سيدتي سادتي، هذا محمد إبراهيم يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ، ويقدم لحضراتكم عرضا لأخبار عالمية. شنت اليوم مقاتلات أمريكية غارات مكثفة على خطوط جبهة حركة طالبان خارج مدينة قندوز التي تحاصرها قوات تحالف الشمال المعارض، فيما المفاوضات مستمرة بين ممثلين عن التحالف والقوات المحاصرة من أجل إنهاء الحصار بطريقة سلمية. وقد أفيد بأن بعضا من قادة طالبان في قندوز اقترحوا وقف القتال إذا سمح لهم بمغادرة المدينة المحاصرة بسلام. وذكرت وكالة الأنباء الإسلامية الأفغانية فضلا عن صحيفة باكستانية أن مقاتلي طالبان أبلغوا التحالف بأنهم يريدون الانسحاب عبر ممر آمن تضمنه الأمم المتحدة. وفي كابل، واصل اليوم مسؤولون في الأمم المتحدة جهودهم الرامية إلى تنظيم اجتماع للزعماء الأفغان يناقشون فيه المستقبل السياسي لبلادهم التي مزقتها الحروب. الناطق باسم الأمم المتحدة إريك فولت صرح اليوم بأن المبعوث الدولي الخاص فرانسيس فيندريل لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع زعماء تحالف الشمال حول زمان ومكان عقد الاجتماع. يشار إلى أن من المتوقع أن تجرى المناقشات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في مكان محايد في أوروبا. فيندريل اجتمع اليوم مع وزير الدفاع في تحالف الشمال محمد فهيم بعدما وافق التحالف يوم أمس على الانضمام إلى المحادثات الخاصة بتشكيل حكومة مستقبلية في أفغانستان. الناطق باسم المنظمة الدولية قال إن فيندريل سيجتمع اليوم في كابل مع دبلوماسيين من روسيا وإيران وبريطانيا. وفي نيودلهي رأت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ماري روبنسون أنه بات من المحسوم أن الحكومة التي ستعقب حكومة طالبان ستضم امرأة أو أكثر في عضويتها. من المقرر أن يلقي اليوم وزير الخارجية الأمريكي كولن باول خطابا مهما يحدد فيه الخطوط العريضة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يتضمن الخطاب نظرة عامة لخطة الإدارة الأمريكية الرامية إلى إنهاء 14 شهرا من العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي تطور آخر، يقوم وفد من الاتحاد الأوروبي اليوم بزيارة إلى سوريا ولبنان بعدما فشل في تأمين أي تنازلات إسرائيلية في أعقاب اجتماعه أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون. ويرأس الوفد الأوروبي رئيس الوزراء البلجيكي غاي فيرهوفستاد الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي. ففي اجتماع الأمس رفض شارون طلب الاتحاد الأوروبي إلغاء إسرائيل إصرارها على وقف العنف مدة 7 أيام كشرط لتنفيذ خطة للسلام أعدها السيناتور الأمريكي السابق جورج ميتشيل. اتهمت الولايات المتحدة العراق اليوم بانتهاك معاهدة دولية تمنع أسلحة الحرب الجرثومية. جون بولتون نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مراقبة الأسلحة قال في اجتماع عقد في جنيف إن العراق طور وأنتج وخزن أسلحة ومركبات تستخدم في الحرب البيولوجية على الرغم من توقيعه اتفاقية عام 72 و900 و1000 للأسلحة البيولوجية. وأضاف أن وجود برنامج عراقي في هذا المجال هو أمر لا جدال فيه. بولتون قال أيضا إن واشنطن تظن أن إيران وكوريا الشمالية ربما أنتجتا أسلحة بيولوجية في خرق للمعاهدة الدولية. رحب الاتحاد الأوروبي بالانتخابات التي أجريت يوم السبت في كوسوفو، وشدد بأن على أبناء الإقليم احترام قرار الأمم المتحدة الذي يعتبر كوسوفو جزءا من يوغوسلافيا. وقال وزراء خارجية الاتحاد قبيل عقد اجتماعهم اليوم في بروكسل إن أي تغيير يطرأ على الوضع القانوني لكوسوفو يجب أن يأتي عبر الحوار المباشر بين بلغراد وزعماء كوسوفو المنتخبين. ومن المؤمل أن تعلن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في وقت لاحق اليوم النتائج الرسمية للانتخابات، وهي النتائج التي ستحدد أعضاء الجمعية التشريعية الجديدة في كوسوفو، وعددهم 120. في وقت متأخر أمس اعترف الرئيس البلغاري بيتر ستويانوف بهزيمته في الدورة الحاسمة للانتخابات الرئاسية في بلاده والتي أجريت أمس. زعيم الحزب الاشتراكي جورجي بارفانوف ادعى الفوز قبل الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات، وتدل النتائج الأولية على أن بارفانوف حاز على ما بين 52 و56% من الأصوات. هذا وقد أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن النتائج النهائية ستعلن غدا، إلا أن بعض التقارير أفادت أنها يمكن أن تعلن في وقت متأخر اليوم. بارفانوف قال إن الاقتراع يعد نصرا لفكرة إعادة إحياء بلغاريا التي تعكس رغبة الشعب في التغيير. من إذاعة العراق الحر في براغ، وفيتكم بعرض لأخبار عالمية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. تابعت الصحف والمطبوعة الغربية البارزة اهتمامها بالشأن العراقي في ظل التطورات الجارية على صعيد الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان. أحمد الركابي وولاء صادق وباسل الوائلي يعرضون فيما يلي لأهم ما جاء في عدد من هذه المطبوعات.
تواصل الصحف والمجلات الغربية اهتمامها باحتمال تحول بوصلة الحرب ضد الإرهاب باتجاه العراق، خاصة مع ظهور إشارات متسارعة على أن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها في أفغانستان. وفيما يلي نعرض لعدد من المقالات التحليلية في ثلاث أسبوعيات أمريكية، هي The Weekly Standard و US News و Christian Science Monitor. هذا أحمد الركابي يعرض لكم أولا ما كتبه إلاي جي ليك في العدد الأخير من مجلة The Weekly Standard الأمريكية تحت عنوان الإعداد للعراق. وقد لاحظ فيه أن إدارة الرئيس بوش أشارت بشكل علني في الأسبوعين الأخيرين إلى احتمال اللجوء لسياسة أشد حزما ضد العراق في المستقبل المنظور. وأشار ليك إلى أن مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس قالت في 8 من تشرين الثاني الجاري إن هناك الكثير من الأسباب التي تدعو لمراقبة العراق، وهناك أسباب كثيرة للتوضيح للعراقيين بأن الولايات المتحدة لا تعتزم ترك العراقيين يهددون شعبهم أو جيرانهم أو مصالحنا بالحصول على أسلحة الدمار الشامل بحسب تعبير المسؤولة الأمريكية. وبالإضافة إلى هذا التصريح، لاحظ ليك حدوث نشاطات وراء الكواليس في واشنطن، وقال إن وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي زادا في الشهر الماضي وبشكل هادئ اتصالاتهما مع مجموعة من الضباط العراقيين في المنفى، وشجعوهما على العمل معا بهدوء لتشكيل شبكة واسعة. وأوضح ليك أن الغرض من الشبكة المذكورة يختلف اعتمادا على من يتكلم، ففيما يصر مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية على أنها حركة محض سياسية تشبه في مهمتها المؤتمر الوطني العراقي، يقول الجنرالات العراقيون المنفيون إن المجموعة يمكن أن تكون حافزا ناجحا للإطاحة بصدام حسين، إلا أنه من الناحية الأخرى يخشى بعض صقور الإدارة الأمريكية أن المسألة برمتها جهد يهدف لإضعاف أحمد الشلبي الذي وصف بالقوة الدافعة للمؤتمر الوطني العراقي. ونقل ليك عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لم يحدد هويته أن الوزارة لا تعمل على تطوير شبكة عسكرية في المنفى، لكنه أوضح بأن هذا لا يعني عدم تشجيعها، وأكد في الوقت ذاته عدم وجود خيار عسكري في هذه المرحلة. لكن ليك أشار إلى أن الجنرالات العراقيين يحملون تصورا آخر للشبكة المذكورة، ونسب إلى الفريق الركن فوزي الشمري القول إن شبكة المعارضة التي يتصورها يمكن أن تمد مخططي الحرب الأمريكيين بكل أنواع المعلومات عن بنية الجيش. وذكر أن الشمري الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 86 لا يعد فقط بمعلومات عن القوات والأهداف المحتملة والظروف العامة في الجيش الذي شارك يوما في قيادته، بل يقول إن لديه شبكات من المنشقين المحتملين داخل حزب البعث الحاكم وأجهزة المخابرات والحرس الجمهوري. وأضاف ليك أن ضابطا عراقيا آخر هو العميد الركن نجيب الصالحي شرح معايير منظمته قائلا إنه يجب أن يكون للضباط سجل للعمل ضد صدام، وأكد أنه مهتم فقط بالضباط ذي المراتب العالية الذين لهم سجل تاريخي من التعاون مع المعارضة. وذكر ليك أن كل من الصالحي والشمري شارك في الأول والثاني من الشهر الجاري في ورشة في معهد الشرق الأدنى في واشنطن للبحث في مستقبل القوات المسلحة العراقية بعد صدام حسين، وقد حضرها دستة من الضباط العراقيين السابقين المرموقين بالإضافة إلى كينيث بولاك خبير العراق في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس كلينتون، إلى جانب مايكل أيزنشتات مستشار القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا التي يدخل كل من العراق وأفغانستان ضمن مسرح عملياتها. وأشار ليك إلى أن منظم الورشة المذكورة ديفيد ماك فوجئ بالسرعة التي منحت بها وزارة الخارجية تأشيرات الدخول للضباط العراقيين السابقين في ضوء الإجراءات المشددة على دخول المواطنين الأجانب إلى الولايات المتحدة بعد 11 من أيلول الماضي. وقال ماك إنه أراد للمجموعة أن تركز على العلاقة بين القوات المسلحة والسلطات المدنية بالإضافة إلى حجم هذه القوات في المرحلة اللاحقة لصدام، وبشكل خاص احتياجات القوات المسلحة للأغراض الدفاعية. ويقول إيلاي جي ليك إن كل هذا يجعل إدارة بوش تبدو جادة في التعامل مع العراق، لكن هذا ليس رأي الموالين للشلبي بحسب تعبير ليك. وذكر الأخير أن الكثيرين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ووزارة الخارجية الأمريكية شكوا طويلا في أن تشلبي والمؤتمر الوطني العراقي سيكونان أولئك الذين سوف يساعدون في القضاء على صدام. ونقل ليك عن وايتلي برونر وهو مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية قوله إن التوجه العام يمضي صوب توسيع الدائرة وتطوير أنواع الاتصالات التي يفتقد إليها المؤتمر الوطني العراقي والمتمثل بحزب البعث والقبائل السنية والقوات المسلحة والأمن. وهذا الفهم هو ما يقلق راندي شونمان مستشار المؤتمر الوطني العراقي في شؤون البنتاغون، الذي يقول إن هذا يبدو حتى الآن كجهد آخر مقدر له أن يفشل لإصلاح معارضة عراقية أخرى لتفادي التعامل مع المؤتمر الوطني العراقي. لكن ليك يتساءل في الختام فيما إذا كان ذلك علامة على عزم حقيقي لدى الإدارة الأمريكية للنيل من صدام. We'll be right back. ومن The Weekly Standard إلى US News وباسل الوائلي الذي يعرض لنا ما جاء في مقال مايكل بارون الذي حمل عنوان الآن إلى بغداد.
ما الخطوة التالية في الحرب المقبلة؟ نهاية طالبان في الوقت الذي نكتب هذه السطور لم تكتمل بعد، وربما سيقتضي الأمر أشهرا عدة قبل أن تنجز مهمة إنهاء بن لادن وقاعدته. وما يبدو الآن ظاهريا أن أمريكا وحلفاءها لا يحتاجون إلى تحشيد إضافي من البشر والوسائل الحربية في أفغانستان، والأحسن توزيعها في أماكن أخرى. أفغانستان هي بداية جهودنا في العالم، هذا ما قاله الرئيس الأمريكي جورج بوش في ورشو في 26 تشرين، حيث انعقد المؤتمر المضاد للإرهاب. ومما قاله بوش أيضا: لن نهدأ إلا إذا تمكنا من الوصول إلى الجماعات الإرهابية في العالم، وإلا إذا تم إيقافها وهزيمتها. ولن يتحقق هذا الهدف ما لم تتوقف كل الشعوب في العالم عن إيواء ودعم مثل هذه الجماعات داخل حدودها. هنا يأتي اسم العراق، فقد تم رسم علاقته بالقاعدة. محمد عطا منفذ هجوم 11 أيلول تواجد في براغ مرتين، ففي حزيران 2000 ونيسان 2001 التقى عميل مخابرات عراقي هناك، وتم التأكد من هذين اللقاءين من قبل وزراء الحكومة التشيكية في 26 تشرين، و 29 تشرين. وصحيفة الفاينانشال تايمز في 20 اقتبست عن مسؤول عسكري أمريكي عالي المستوى قوله: نحن الآن أدركنا أن هناك اتصالات عديدة جرت بين العراق والقاعدة، هذه العلاقة هي أكثر مما يفترضه البعض، ولن يحتاج المرء إلى أن يقطع الشوط إلى نهايته ليثبت أن تورط العراق واضح. وربما يكون التحذير هنا قويا وضروريا لغرض إبقاء التحالف متماسكا، خاصة وأن بعض أعضاء هذا التحالف مترددون إزاء التوجه ضد العراق ما دمنا ما زلنا مركزين الجهود على أفغانستان. وفي 27 قال كولن باول وزير الخارجية الذي كان معارضا ولمدة طويلة فكرة ضرب العراق، قال: سنركز على ضرب الإرهاب في كل أنحاء العالم، وعلى بلد مثل العراق الذي حاول امتلاك أسلحة دمار شامل ألا يظن أننا سنغض الطرف عنه وعما يفعله بهذا الصدد. وقال أيضا: نحن نعرف أنه حاول تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية خلال هذه السنين، ولم يخف عداءه لحربنا ضد الإرهاب، ولا يستطيع العالم المتمدن أن يعتبر نفسه آمنا ما دام صدام موجودا في السلطة. الرئيس بوش من ناحيته حاول إقناع توني بلير رئيس وزراء بريطانيا وفلاديمير بوتين الرئيس الروسي بأن يتجاوز موقفهما السابق المعارض للتوجه ضد العراق، أما السعودية ومصر فلن يوافقا على توجهنا ضد العراق، لكنهما لم يوافقا أيضا على دخولنا أفغانستان، ولن يستطيع إيقافنا عن أداء هذه المهمة.
وبعد هذا العرض لمقال مايكل بارون في US News، تعرض لنا ولاء صادق مقالا لريتشارد هوتلت في كريستيان ساينس مونيتور.
كتب ريتشارد هوتلت مراسل صحيفة كريستيان ساينس مونيتور مقال رأي في عددها الصادر اليوم تحت عنوان تحييد صدام عن طريق تحقيق النجاح في أفغانستان. قال فيه: مما يستدعي الاستغراب هو أن عددا من الأشخاص الجديين في واشنطن يدعون إلى القيام بعمل عسكري أمريكي لإسقاط نظام صدام حسين في العراق، وإلى إنجاز ذلك قريبا وقبل ضياع الفرصة لتخليص العالم من خطر واضح وملموس. وكانت إدارة الرئيس بوش قد تركت الخيار مفتوحا، فعندما أبلغت الولايات المتحدة وبريطانيا مجلس الأمن الدولي بأنهما على وشك شن حرب للدفاع عن النفس ضد منظمة أسامة بن لادن القاعدة وضد حكومة طالبان، ذهبت الرسالة الأمريكية أبعد من البريطانية. ذكر أن البيت الأبيض أضاف إلى رسالته جملة قال فيها إنه يحتفظ بحقه في القيام بأعمال أخرى ضد منظمات أو دول أخرى، وفي ظل الظروف الحالية قد يعني ذلك العراق فقط. وقال الكاتب: إلا أن مبررات هذه الدعوة هي مزيج من حقائق ومن أيديولوجية. فمن الحقائق التي لا جدال فيها أن صدام حسين مجرم حرب من الدرجة الأولى، إذ شن حربا ضد إيران في عام 1980 أودت بحياة مئات الآلاف، وألقى عليها غازات سامة وسمم آلاف الأكراد بالغاز، كما بدأ حرب الخليج في عام 1990 باجتياح الكويت وأخذ مئات الكويتيين كأسرى حرب وهم ما يزالون مفقودين. ولم يعد صدام حتى الآن أرشيفات الكويت الوطنية، كما لم يعترف باستقلال الكويت، ومن الواضح أنه ينوي تجديد ادعائه في الوقت المناسب. أضف إلى ذلك أن صدام وبعد أن أخرجته عاصفة الصحراء من الكويت أشعل النار في حقول النفط الكويتية وسبب كارثة بيئية، كما إنه مهووس بالحصول على أسلحة دمار شامل بيولوجية وكيميائية وربما نووية أيضا، وهو يعتبرها مهمة بالنسبة إليه كي يسيطر على الجزيرة العربية، ومهمة لسمعته كوجه من وجوه التاريخ. وفي إمكاننا أن نضيف إلى لائحة الاتهام ضد صدام أيضا قتله أي منشق يمكنه الوصول إليه في العراق، وخاصة من الأغلبية الشيعية في الجنوب ومن الأكراد في الشمال، والإرهاب هو واحد من تقنياته. ومن المؤكد أنه سيستدير ضد الولايات المتحدة متى ما استطاع ذلك. وبالاختصار يستحق صدام حسين أن يزاح، إلا أن قول ذلك أسهل بكثير من فعله. ومضى الكاتب إلى القول: أولئك الذين يريدون الآن أن تقوم قوات الولايات المتحدة بإخراج صدام حسين يقرون بأن الغرب ضيع فرصة في عام 1991 بعدم توجهه إلى بغداد، إلا أن ذلك كان أمرا ممكن التنفيذ نظريا ولكنه مستحيل سياسيا، إذ لم تكن إدارة الرئيس بوش الأب تملك أي تخويل من الأمم المتحدة أو من الكونغرس الأمريكي للقيام بخطوة مثل هذه، كما إن الرأي العام كان يلح على عودة الجنود إلى الوطن. ولو كانت الولايات المتحدة وكما ورد في المقال قد توغلت في اتجاه الشمال لجعل ذلك منها قوة احتلال لفترة غير محددة ومسؤولة عن الأمن والنظام وعن إطعام الشعب وعن تشكيل نظام جديد، وربما كانت ستواجه مقاومة من صدام حسين ومن عناصره المؤيدة. ودعونا هنا نتذكر الجهود الكبيرة التي بذلت لإلقاء القبض على نوريغا في عام 1989 في مدينة بنما، وهي المدينة التي نعرف جميع زواياها. وأضاف الكاتب: ما كان أي من حلفاء عاصفة الصحراء سيوافقنا على ذلك ولتركوا الولايات المتحدة وحدها، إذ كان السعوديون يخشون من أن ينفصل الشيعة العراقيون في دولة معادية أو أن ينضموا إلى إيران، مما كان سيؤدي إلى خلق عدم الاستقرار في المنطقة. وشعرت تركيا بالشيء نفسه إزاء أكراد الشمال، كما إن أي عمل أمريكي من طرف واحد كان سيجعل من واشنطن مسؤولة عن أي نتيجة سيئة، وما كانت ستتمكن بعد 10 سنوات من الحصول على الرد الدولي على الأزمة الحالية. واليوم ونحن في حالة عدم يقين من الحرب ضد الإرهاب، من المؤكد أننا لا نريد حربا أخرى ستكون أولى نتائجها تدمير التحالف الحالي. أفضل طريقة لتحييد صدام حسين، وكما ورد في مقال الرأي، هو إرساء قواعد السلام في أفغانستان، كما إن دعم باكستان سيعني هزيمة طالبان والقاعدة، ولا نجاح يمكن أن يقارن بالنجاح في إقناع العديد ممن يجرون حساباتهم في أفغانستان وفي المنطقة باختيار الجانب الصحيح. ومن المعقول أن نفترض بأن صدام حسين عمل مع بن لادن وطالبان، ولولاهم لظل وحيدا.
غادر مطران الكلداني في المنطقة الكردية إلى دولة الفاتيكان، وقال إنه سيثير المسألة الكردية مع البابا يوحنا بولس. والزعماء الروحيون المسيحيون في كردستان العراق يهنئون المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك. التفاصيل في التقرير التالي من مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
قال المطران حنا كله مطران الكلدان في محافظة دهوك بأنه سيبحث قضية الشعب الكردستاني عند زيارته التي سيقوم بها إلى إيطاليا وحاضرة الفاتيكان. وأضاف أثناء زيارة له قام بها إلى مقر الفرع الأول للحزب الديمقراطي الكردستاني في دهوك واستقباله من قبل مسؤول الفرع محمد الملا قادر، بأنه سيلتقي قداسة البابا يوحنا بولس الثاني وسيبحث قضية شعب كردستان مع المسؤولين في الفاتيكان، بالرغم من أن زيارته المرتقبة إلى الفاتيكان تأتي في إطار واجب ديني. هذا وتناول لقاء مطران الكلدان مع المسؤول الحزبي الديمقراطي الكردستاني الأوضاع في كردستان واستتباب الأمن والاستقرار وكذلك التعايش السلمي بين الأديان والقوميات فيها. سياسي كردي مستقل لم يشأ ذكر اسمه قال أن أهمية زيارة مطران الكلدان في دهوك إلى الفاتيكان تكمن في إعلانه بأنه سيبحث قضية شعب كردستان مع المسؤولين هناك، الأمر الذي سيحدث لأول مرة على صعيد الفاتيكان بحث القضية الكردية، على الرغم من اشتراك قساوسة ورجال دين مسيحيين في الثورات الكردية جنبا إلى جنب إخوتهم من مسلمي كردستان في الماضي. وعلى صعيد ذي صلة بالعلاقات بين المسلمين والمسيحيين في كردستان العراق، استقبل عدنان النقشبندي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعاصمة أربيل كل من الخوري روفائيل بن يامين وكيل مطران أبرشية الكلدان في أربيل والقس سليم برادوستي ومدير ناحية عينكاوا الذين زاروا وزارة الأوقاف لتقديم التهاني من خلالها إلى المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقيم الجانبان بإيجابية علاقات الأخوة بين المسلمين والمسيحيين، وشكر مطران أبرشية الكلدان في أربيل مسلمي كردستان والمؤسسات الحكومية الكردستانية لروح الأخوة والتعاون التي يبديانها تجاه مسيحيي كردستان، فيما أكد وزير الأوقاف من جانبه على حرص مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني على تقوية العلاقات بين الأديان والطوائف والقوميات في كردستان. يذكر أن حكومة كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها قامت خلال السنوات الماضية ببناء العديد من الكنائس والأديرة وترميمها لمختلف الطوائف المسيحية. هذا ويشغل المسيحيون 5 مقاعد في برلمان كردستان و3 حقائب وزارية، ولهم أحزابهم وصحفهم، وتجري الدراسة بلغتهم في المدارس الخاصة بهم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
أكد 2 من كبار المسؤولين الأمريكيين أن الرئيس صدام حسين ما يزال رجلا خطيرا على الأمن القومي الأمريكي، ولم يستبعدا أن يشكل نظامه هدف المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي غوندوليزا رايس أن صدام حسين يشكل خطرا على شعبه وعلى المنطقة وعلى الولايات المتحدة بسبب تصميمه على امتلاك أسلحة الدمار الشامل، مضيفة في مقابلة مع شبكة NBC التلفزيونية الأمريكية أن العالم سيكون أكثر أمانا لو لم يكن صدام حسين يتولى السلطة في العراق. فرانس بريس لفتت إلى أن رايس تجنبت الإشارة إلى ما إذا كان العراق يشكل الهدف الكبير الثاني في الحرب ضد الإرهاب، مشيرة إلى أن من السابق لأوانه التحدث عن المراحل المقبلة لهذه الحرب. من جهة أخرى، شدد نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس الذي اعتبرت فرانس بريس أنه الأكثر عزما ضمن الإدارة الأمريكية على القضاء على صدام حسين، شدد على أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر القضاء على زعيم منظمة القاعدة أسامة بن لادن على رأس أولوياتها، مذكرا في الوقت نفسه بأن الرئيس جورج دبليو بوش قال بوضوح منذ البداية إن الحملة ضد الإرهاب تتجاوز كثيرا أفغانستان والقاعدة. وخلص المسؤول الأمريكي في تصريحات إلى شبكة CBC التلفزيونية الأمريكية إلى القول أن الهدف من الحرب الحالية هو تفكيك الشبكات العالمية للإرهاب ووضع حد لدعم الإرهاب من قبل بعض الدول، مشيرا إلى أن العراق في ظل قيادة صدام حسين هو إحدى هذه الدول ولكنه ليس الوحيد. المعلق السياسي الأمريكي البارز ويليام صفاير اعتبر في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن الانتهاء من الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان يعني الانتقال إلى مرحلتها الثانية، تلك هي مرحلة القضاء على أسلحة الدمار الشامل العراقية، مضيفا أن العراق هو مركز الإرهاب في العالم وأن صدام حسين هو النظام الوحيد الذي يملك القدرة والتصميم على تدمير العالم. صفاير لفت في مقاله إلى أن عددا من المسؤولين في الإدارة الأمريكية يحضون الرئيس بوش على عدم تفويت الفرصة للانقضاض على صدام حسين، بينما يرى عدد آخر أن الضرب العراقي يتطلب توفر أدلة واضحة وأكيدة عن تورط بغداد في هجمات 11 أيلول الماضي وانتشار بكتيريات الجمرة الخبيثة. في هذا الإطار رأى صفاير أن تصريحات مستشارة الأمن القومي غوندوليزا رايس هي بمثابة إشارة واضحة إلى أن واشنطن اتخذت قرارها الخاص بإطاحة صدام حسين، مؤكدا أن كلام رايس في حال تعبيره عن أفكار الرئيس بوش فإنه يعني أن واشنطن اتخذت قرارها لإطاحة صدام حسين وأن إطلاق المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب لم يعد سوى مسألة وقت. نبقى في المحور نفسه، حيث يرصد مراسلنا في باريس شاكر الجبوري لآراء فرنسية غير رسمية في شأن احتمال تعرض العراق إلى ضربة أمريكية.
تتداول الأوساط غير رسمية فرنسية في أكثر من سيناريو جديد يخص الصفحات المقبلة من حرب مكافحة الإرهاب الدولي ونصيب بعض الدول العربية والإسلامية منها، مركزة بشكل واضح على استهداف حقيقي للعراق، على اعتبار أن الجدل حول قدراته العسكرية والنووية لا زال جزءا من الانقسام الدولي لكيفية التعامل الجذري مع الشأن العراقي بتعقيداته السياسية والإنسانية. ويؤكد السياسي الفرنسي باتريك فاربياز لإذاعة العراق الحر بأن الأجواء العامة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية تدفع المتابع إلى الاعتقاد بوجود ضربة عسكرية وسياسية لنظام الرئيس العراقي صدام حسين، مشددا على أن الحسم العسكري للمعركة في أفغانستان سيسهل الانتقال إلى مشاريع سياسية واستخبارية تم تأجيلها على ما يبدو حسب رأيه أكثر من اللازم. ويتفق الدكتور قيس العزام مع فاربياز في نقطة استهداف العراق بشكل حقيقي هذه المرة، وذلك من خلال حديثه عن تحالفات إقليمية تقوم واشنطن بإنضاجها بنفس الطريقة التي استكملت دعمها الإقليمي ضد أفغانستان. وإن تنوع قنوات الحوار الأوروبي الأمريكي مع عواصم المنطقة، يقول هذا السياسي العراقي، تضع المتابع أمام حقيقة واضحة هي أن ضرب العراق أصبح مسألة وقت فقط. وعندما يتحدث السياسي الفرنسي باتريك فاربياز عن مسألة الوقت هذه، يقول كل المؤشرات تتجمع عند مسألة توجيه ضربة للنظام العراقي، لا نعرف مدى قدرتها على تغيير المعادلة السياسية والأمنية في بغداد، مؤكدا في هذا السياق معارضته لأي جهد لن يحقق إلا المزيد من المعاناة لأبناء الشعب العراقي. وهو نفس رأي الدكتور قيس العزاوي الذي أكد لإذاعة العراق الحر بأن جديد الحديث الأمريكي المباشر عن استهداف العراق في إحدى صفحات الحرب ضد الإرهاب يعني وجود خطة مسبقة لهذا الخيار الذي نتمنى أن لا يدفع المواطنون العراقيون هذه المرة أيضا ثمنه المكلف جدا على حد قوله، مشيرا إلى أن التوجه الأمريكي يتزامن مع اهتمام أوروبي غير مسبوق في مسألة مشيرا إلى أن التوجه الأمريكي يتزامن مع اهتمام أوروبي غير مسبوق في مسألة فكعر التعاون والتواصل مع النظام العراقي، على حد قول هذا السياسي الذي يتوقف عند حديث الرئيس جاك شيراك الذي أشار فيه ولمرات عديدة الأسبوع الماضي إلى مسألة عدم إبقاء الأوضاع العراقية على نفس الدرجة المتعارف عليها من التعقيد السياسي والاقتصادي، في إشارة واضحة إلى انزعاج باريس من عدم تقديم نظام الرئيس العراقي صدام حسين أي تسهيلات تساهم في الجهد الأوروبي الدافع باتجاه تخفيف العقوبات الدولية. وفي الوقت الذي لم يتوصل فيه فاربياز والعزاوي إلى سيناريو محدد لمسألة ضرب العراق، فإنهما متفقان من حيث المبدأ على استبعاد الجهد العسكري الواسع، باعتبار أن ذلك سيخلق بؤر عدم استقرار جديدة في المنطقة، مما يعني أن تحريك الشارع العراقي المخنوق بالكثير من المشاعر على حد وصفهما، هذا التحريك يأخذ أشكال مختلفة الهدف النهائي منها إنهاء واقع الحال بأقل الخسائر السياسية والاقتصادية على حد قولهما، مع التأكيد مرة أخرى على أن ضرب العراق أصبح مسألة وقت. شاكر الجبوري، ذات العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
كما تحدثنا في السياق نفسه مع محللين سياسيين، سألنا أولا الكاتب السياسي العراقي عبد الحليم الرهيمي عن تعليقه على تصريحات غوندوليزا رايس، وما إذا كان يعتقد أن هذه التصريحات تشير إلى إمكان أن يتعرض العراق في المرحلة المقبلة للحرب ضد الإرهاب إلى ضربة عسكرية.
في الحقيقة يمكن اعتبار التصريحات الجديدة هي تواصل لتصريحات أخرى سبقتها ما بعد أحداث 11 أيلول أن هنالك ستكون دول ترعى الإرهاب أو هي تقوم بالإرهاب ومنها نظام صدام. لكن كان بالتأكيد اهتمام الإدارة الأمريكية بتركيز الجهود على أفغانستان وعدم الاستعداد لتوجيه ضربة إلى العراق أو إطاحة النظام أجل الحديث. لكن كان من السهل أن نقرأ ما بين السطور أنه يقولون الآن وفي هذه المرحلة نركز على أفغانستان، معنى ذلك كان هنالك هدف آخر وهو غير أفغانستان. الهدف الثاني الذي يأتي بعد أفغانستان، لماذا يختار نظام بغداد؟ لأنه هو الأكثر، طبعا هو النظام الوحيد الذي لم يدن أحداث 91 أحداث 11 سبتمبر، والمتهم أساسا بالإرهاب. وللمناسبة نظام صدام بالعام الماضي إذا تتذكر في شهر تشرين الثاني أكتوبر تماما في 15 أكتوبر وجهت القيادة الحزب البعث الحاكم ونشرت الصحف العراقية تدعو لتشكيل فرق انتحارية لمقاتلة الأمريكيين أينما وجدوا في العالم باعتبارهم أعداء للأمة العربية، وإضافة إلى احتمالات وجود لضلع في أحداث 11 سبتمبر وحتى في الجمرة الخبيثة، ناهيك عن تمرد كنظام مارق في عرف الأمم المتحدة.
إذا افترضنا بأن العراق قد يتعرض إلى ضربة أمريكية، هل تعتقد أن يكون هذه الضربة أو الرد الأمريكي ردا عسكريا أو مثلا في شكل إجراءات أخرى كفرض نظام للعقوبات الذكية وإجراءات إضافية؟
هو المسيرة أستاذ ثاني قد تأخذ مسارا طويلا، يعني ليس أنه ما هذه التصريحات يعني في الأسبوع القادم ربما حتى الشهر القادم ستوجه هذه الضربة. احتمالات إذا أخذت في أفغانستان رغم وضوح الهدف في أفغانستان يعني بن لادن والقاعدة وطالبان أعلنت موقفها، فالضربة لم تأتي إلا بعد مرور شهر ونصف تقريبا. بالعراق ربما تأخذ أكثر، ربما تأخذ شهور، لأنه يبتدؤون في طلب كشف دورة بعد ما كشف لدور في عن طريق إبراغ ومحمد عطا، يكشفوا يطلبون من الأمم المتحدة إدخال لجنة الموفق للترقب والرصد والتحقق عن أسلحة الدمار الشامل، فهو في تقديرنا سيرفض ذلك. إقناع الدول العربية بتقديم أدلة ربما جديدة حول الدورة بالتخريب وعمليات إرهابية أخرى وسنة 98 أيضا و93 ترافقها بالتأكيد كما حصل أيضا في أفغانستان ربما عمليات استخباراتية رصد ووجود قوات كوماندو السرية وعمليات سرية داخل بغداد وخارج بغداد.
في هذا الإطار ماذا عن أسلحة الدمار الشامل؟ هل تعتقد أن هذه الأسلحة ستتحول إلى نقطة ساخنة مهمة بين المجتمع الدولي والعراق؟
أنا أعتقد ذلك قد تكون هي المسألة الأساسية التي ستطرحها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. هذه النقطة سيكون عليه إجماع أكثر مما لو هنالك وجدت عوامل ضعيفة في دور للعراق في 11 سبتمبر. ولكن بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل لا تستطيع أي دولة بما فيها ما كان يعتبر حلفاء للنظام بغدادي روسيا وفرنسا إلا أن توافق مع الولايات المتحدة وبريطانيا في مجلس الأمن على أن أن العراق غير نظيف من أسلحة الدمار الشامل، وأن نظام صدام خلال السنوات الثلاثة طور هذه الأسلحة، وبالتالي ينبغي نزع أسلحة الدمار الشامل من أيدي نظام صدام، وهذه لا تنزع إلا أطيحة بهذا النظام.
كذلك طرحنا السؤال نفسه على المحلل السياسي اللبناني نائب رئيس تحرير صحيفة الحياة اللندنية عبد الوهاب بدر خان الذي رجح أن تكون واشنطن في صدد التهيئة لتوجيه ضربة إلى العراق بعد انتهاء حربها في أفغانستان.
أعتقد أن الجانب الأمريكي منذ البدايات يعني منذ الأيام الأولى بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر أشار إلى إمكانية استهداف العراق. طبعا النظرة الأمريكية بشكل عام للنظام العراقي على أنه نظام يعني إرهابي، وبالتالي فإنهم يصنفونه في نفس السلة التي يتعاملون معها الآن بالنسبة إلى أفغانستان وأسامة بن لادن. أيضا يعني من نظرة شاملة للأمور يرى الأمريكيون المخططون للحرب خصوصا صقور وزارة الدفاع بأنه إذا كنا سنجرد حملة لأفغانستان وحدها فإن هذا ليس يعني لا يستحق مثل هذا العناء بالنسبة والنتائج العسكرية برهنت صحة هذه النظرة. إذن لابد من الانتهاء من كل البؤر التي تشكل للولايات المتحدة إزعاجا ومشاكل تعود بين حين وآخر للظهور وتسبب إحراجا، وأحيانا تضطر معها الإدارة الأمريكية إما إلى التراجع وإما إلى الظهور بمظهر لا تريده تجاه الرأي العام العالمي. هناك رغبة قوية أبدى لها الكثير من الأمريكيين يعني تأييدا، وهو أنه إذا كان الآن من إذا كان لابد من استهداف النظام العراقي فليكن هذا الآن. الخارجية الأمريكية لها نظرة أخرى، تريد أن تتعامل مع الملفات ومع قرارات العقوبات لكي تضايق النظام العراقي وتضطره إلى التراجع والقبول بمفتشين، وبالتالي العودة إلى المنهج الذي وضع في مجلس الأمن للخروج من العقوبات.
مع هذا يظل السؤال قائما، يعني كيف يمكن لهذه الضربة أن تتجسد؟ هل تكون ضربة عسكرية أو سياسية أو اقتصادية؟ يعني أي الاحتمالات في رأيك هي الأقرب؟
أعتقد أن الضربة العسكرية واردة، وفي أي حال هناك تسخين دائم لها عبر الضربات الأمريكية والبريطانية شبه اليومية. إنما بالنسبة إلى ضربة مبرمجة، أولا يجب تحديد هدفها، ما هو الهدف؟ كل الخبراء يعتقدون اليوم أنه إذا دخلت أمريكا فعلا في حرب جديدة ضد العراق فلا بد من أن يكون هدفها هذه المرة تغيير النظام، حتى ولو طالت وحتى ولو كلفت الكثير، سواء بالنسبة يعني ماديا أو بشريا. السيناريوهات لم توضع أو لم ينتهي الخبراء وضعها حتى الآن. هناك درس، يعني حتى داخل الإدارة لا أعتقد أن الموضوع حسم 100%. هناك من يعتقد أن القرار قد اتخذ، ولكن حتى الآن لا يمكن أن نقول أن الإدارة توصلت إلى سياسة واحدة يتكلم عنها كولين باول كما يتكلم عنها دونالد رامسفيلد.
الأستاذ عبد الوهاب بدر خان، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا. نبقى في محور باريس بغداد، حيث وصل مبعوث فرنسي إلى العاصمة الأردنية وهو يحمل رسالة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حول قضايا بينها القضية العراقية. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
تسلم العاهل الأردني الملك عبد الله رسالة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك، نقلها إليه رئيس دائرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية. وقالت وسائل الإعلام الرسمية الأردنية إنها تتعلق بالجهود المبذولة للخروج من دائرة العنف التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والعودة إلى مائدة المفاوضات. غير أن متابعين للزيارة وللملف العراقي قالوا إنه تم أيضا بحث الملف العراقي انطلاقا من نظرة باريس الحريصة على تنويع أسس الاستقرار في المنطقة. وقالت المستشارة الصحفية بالسفارة الفرنسية بعمان لإذاعة العراق الحر إن المحادثات كانت مغلقة بين المبعوث الفرنسي والملك عبد الله، ولكن في الإطار العام فإن المبعوث أطلع الملك على حيثيات زيارة الرئيس الفرنسي شيراك لعدد من العواصم العربية. وردا على سؤال للإذاعة عن ما إذا كان تم بحث الموضوع العراقي، قالت المستشارة الصحفية إن المؤكد أن مبعوث شيراك كرر ما أعلنه الرئيس الفرنسي خلال كل المؤتمرات الصحفية التي عقدها في القاهرة والرياض وأبوظبي من أنه لا معلومات لديه عن ضربات محتملة للعراق. وقالت مصادر في الخارجية الأردنية لإذاعة العراق الحر إن المبعوث الفرنسي بحث كيفية التعاون مع دول المنطقة لاحترام القرارات الدولية فيما يخص الأزمة العراقية. وقالت هذه المصادر إن فرنسا أكدت حرصها على عدم توجيه ضربة عسكرية للعراق بالتوازي مع التزامها بقرارات الأمم المتحدة وأبرزها عودة المفتشين الدوليين وتحول نظام الحكم في العراق من حالته الشمولية إلى تعددية ديمقراطية تشبه ولو قليلا ما يجري في عواصم المنطقة، وأنها أي فرنسا تستعد لبذل جهودها في طريقين متوازيين، أحدهما تخفيف معاناة المواطنين العراقيين من العقوبات، والثاني التزام حكومتهم بقرارات الشرعية الدولية. وذكرت مصادر بالسفارة الفرنسية بعمان بأن الرئيس شيراك كان قد توقف مطولا أمام معاناة الشعب العراقي خلال زيارته لعواصم المنطقة العربية، وذكرت أنه أطلع القادة الذين التقاهم على قلق بلاده من الفائدة التي يجنيها نظام الرئيس صدام حسين من استمرار العقوبات الدولية والأضرار الكبيرة لهذه العقوبات على عامة الشعب. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعينا الأعزاء، نقضي الدقائق التالية مع هذه الأغنية لفؤاد سالم.
Thank you. لحظة حزان بي مرافقني طول العمر كل ما يطيب أجوي الحب جارح بالقلوب كل لحظة حزان بي مرافقني طول العمر كل ما يطيب أجوي واتباهى بي أجروح والطاش وشين الروح واتباهى بي أجروح والطاش وشين الروح والبي يا بي
والرايح والمنادير العين شلك علي
العراق الحر في براغ. وحييكم وأقدم لحضراتكم موجزا من الأخبار العراقية. أعلن اليوم نائب رئيس الجمهورية العراقية طه ياسين رمضان أن باستطاعة بلاده الوقوف بوجه التحديات التي تفرضها الولايات المتحدة في محاولة لإضعاف أمنها وإرادتها. اتهمت واشنطن العراق اليوم بانتهاك معاهدة دولية تمنع أسلحة الحرب الجرثومية. جون بولتون معاون الخارجية الأمريكية لشؤون مراقبة الأسلحة قال في اجتماع عقد في جنيف إن العراق طور وأنتج وخزن أسلحة ومركبات تستخدم في الحرب البيولوجية على الرغم من توقيعه اتفاقية عام 72 و900 و1000 للأسلحة البيولوجية. وأضاف أن وجود برنامج عراقي في هذا المجال هو أمر لا جدال فيه. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وزير الخارجية العراقي قوله اليوم لقناة العراق الفضائية أن بغداد ستواصل رفضها أي تعديلات تقترحها الولايات المتحدة أو بريطانيا على نظام العقوبات المفروض على العراق. وأشار إلى أن رفض بلاده للعقوبات الذكية هو رفض واضح ولا يمكن المساومة عليه. أكد اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين أن الرئيس صدام حسين لا يزال رجلا خطيرا على الأمن القومي الأمريكي ولم يستبعد أن يشكل نظامه هدف المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مستشارة الأمن القومي أن صدام حسين يشكل خطرا على شعبه وعلى المنطقة وعلى الولايات المتحدة بسبب تصميمه على امتلاك أسلحة للدمار الشامل. فيما شدد نائب وزير الدفاع الأمريكي على أن الهدف من الحرب الحالية هو تفكيك الشبكات العالمية للإرهاب ووضع حد لدعم الإرهاب من قبل بعض الدول، مشيرا إلى أن العراق في ظل قيادة صدام حسين هو إحدى هذه الدول ولكنه ليس الوحيد. اعتبر معلق سياسي أمريكي بارز في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن الانتهاء من الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان يعني الانتقال إلى مرحلتها الثانية، وتلك هي مرحلة القضاء على أسلحة الدمار الشامل العراقية، مضيفا أن العراق هو مركز الإرهاب في العالم وأن صدام حسين هو النظام الوحيد الذي يملك القدرة والتصميم على تدمير العالم. أعلنت بغداد أنها أرسلت الفريق الثالث عشر من فرقها الطبية إلى الأردن لمعالجة الفلسطينيين الذين أصيبوا بجروح في المواجهات مع القوات الإسرائيلية. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي ومصادر إسرائيلية أخرى أن الإدارة الأمريكية لم تعد تقبل بمحاولات العراق لإنتاج وتطوير أسلحة الدمار الشامل.
بهذا مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.